رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. أما بعد، فالأسماء والكنى الأنواع العشرة المزيدة على ألفية مقدمة ابن الصلاح والألفية. قال السيوطي: أو اسم شيخ لأبيه يأتسي ربيع بن أنس عن أنس، أو شيخه والراوي عنه الجاري يرفع وهم القلب والتكرار، مثل البخاري راويا عن مسلم، ومسلمون روى عنه فقسم. وفي الصحيح قد روى الشيباني عن ابن عيذار عن الشيباني، أو اسمه ونسب فالذكري كحميري بن بشير الحميري، ومن بلفظ نسب فيه سمي، مثاله المكي ثم الحضرمي. الألقاب: وعن بالألقاب لما تقدما، وسبب الوضع وألف فيهما، فعارم وقيسر وغندر، لستة محمد بن جعفر، والضال والضعيف سيدان، ويونس القوي ذو ليان، ويونس الكذوب وهو موهن وهو متقن، ويونس الصدوق وهو موهن.
اللي بعده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالترجمة التي بدأنا بها في الدرس الماضي هي عشرة أنواع من الأسماء والكنى مزيدة على ما جاء من عند ابن الصلاح وألفية العراقي. وقد عرفنا أن المراد بهذه الترجمة أن ألفية أن مقدمة ابن الصلاح ومن بعدها ألفية العراقي خلت من أنواع عشرة، زادهما السيوطي في ألفيته وعقد لهما تلك الترجمة. وسبق أن مر بنا في الدرس الماضي ستة أنواع من الأنواع العشرة، وفي هذا الدرس نستكمل الأربعة الباقية مع الكلام في ألقاب المحدثين. والعشرة الأنواع مر ستة منها، وهي تتعلق بالأسماء والكنى، والذي سبق أن مر وهو ستة نشير إليه هنا، وهي ما وافقت كنية الراوي اسمه. الأول: ما وافقت كنية الراوي اسمه، مثل أبو إسحاق واسمه إسحاق، فإن الاسم مطابق للكنية، اسم الراوي أو اسم الرجل مطابق لكنيته، فهذا نوع من الأنواع العشرة. النوع الثاني وهو ما وافقت فيه كنية الراوي اسم أبيه، وهو كثير، ومثله ومنه أبو عمرو الأوزاعي، كنيته أبو عمرو واسم أبيه عمرو، هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو، فقد وافقت كنيته اسم أبيه. ومن ذلك هناد بن السري، كنيته أبو السري، فكنيته توافق اسم أبيه. ومن ذلك إسماعيل بن مسعود البصري، هو أبو مسعود، وكنيته توافق اسم أبيه، وغير ذلك كثير. النوع الثالث من أنواع العشرة عكس هذا، وهو ما وافق فيه اسم الراوي كنية أبيه، ما وافق فيه اسم الراوي كنية أبيه، مثل سنان بن أبي سنان، ومثل الحسن بن أبي الحسن البصري، فإن اسم الراوي مطابق لكنية أبيه. والرابع: ما كان فيه كنية الراوي مطابقة لكنية زوجته مثل أبو الدرداء وأم الدرداء وأم ذر وأبو ذر. والخامس ما كان فيه اسم الراوي موافقا لاسم أبيه, وقد يكون أيضا يزيد على ذلك موافقة اسم الجد, فمما وافق فيه الراوي اسم أبيه يحيى بن يحيى التميمي ويحيى بن يحيى الليثي, وكل منهما من رواة الموطأ. ويحيى بن يحيى التميمي أخرج له مسلم في صحيحه كثيرا وروى عنه عن مالك, فتأتي الرواية عنه كثيرا, وهو يأتي واسمه مطابق لاسم أبيه يحيى بن يحيى. ويحيى بن يحيى الليثي صاحب الرواية المشهورة للموطأ يوافق اسمه اسم أبيه, ومثل الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب, فاسمه واسم أبيه واسم جده متفقة, اسمه الحسن واسم أبيه الحسن واسم جده الحسن. والسادس ما كان اتفق فيه اسم الراوي واسم شيخه وشيخ شيخه, مثل عمران عن عمران عن عمران, عمران القصير عن عمران العطاردي عن عمران بن حصين صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه ستة أنواع من الأنواع العشرة التي زادها العراقي على ما جاء في مقدمة ابن الصلاح وعلى ما جاء في ألفية العراقي. أما الأربعة الباقية التي لم يسبق ذكرها في الدرس الماضي, فأولها وهو السابع ما كان فيه اسم أبي الراوي مطابقا لاسم شيخه, ما كان فيه اسم أبي الراوي مطابقا لاسم شيخه, وذلك مثل الربيع بن أنس عن أنس, فإن أنس الشيخ ليس أنس الذي هو الأب, وإنما وافق اسم أبي الراوي اسم شيخه. وفائدة ذلك ألا يتوهم أنه أن شيخه هو أبوه. ويأتي في بعض الأسانيد ذكر الرجل واسم أبيه منسوبا إلى أبيه, ثم يقال عن أبيه مسمى ليس منسوبا إليه, وإنما يقال عن فلان, مثل ما يأتي في بعض الأسانيد عامر بن سعد عن سعد, والمراد من ذلك أنه يروي عن أبيه, إلا أنه يأتي في بعض الأسانيد اسم أبيه باسمه ليس بالإضافة بإضافته إليه. لو جاء عن فلان ابن فلان عن أبيه الأمر واضح, لكن إذا جاء عن عامر بن سعد عن سعد هذا هو الذي يكون فيه ذكر اسم أبيه مع أنه ذكر منسوبا إليه قبل ذلك. فالربيع بن أنس عن أنس غير موافق لعامر بن سعد عن سعد, لأن عامر بن سعد أبوه سعد بن أبي وقاص يروي عن أبيه سعد بن أبي وقاص, وعامر والربيع بن أنس والربيع بن أنس البكري يروي عن أنس بن مالك, فأنس الشيخ غير أنس الأب, بخلاف عامر بن سعد عن سعد فإن الأب هو الشيخ, فإن الأب هو الشيخ. فالنوع السابع من الأنواع العشرة ما كان فيه اسم أبي الراوي مطابقا لاسم شيخه, كالربيع بن أنس عن أنس. الثامن ما كان فيه اسم التلميذ موافقا لاسم الشيخ, ما كان فيه اسم التلميذ موافقا لاسم الشيخ, مثل مسلم يروي عن البخاري والبخاري يروي عن مسلم, فمسلم التلميذ هو مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح, ومسلم الشيخ الذي هو شيخ البخاري مسلم ابن إبراهيم الأزدي, فإن كل منهما يقال له مسلم, كل منهما اسمه مسلم أي التلميذ والشيخ, ولكن هذا شخص وهذا شخص, هذا شخص وهذا شخص. فلو جاء مسلم عن محمد بن إسماعيل البخاري عن مسلم يعني غير منسوبين, فيفهم منها أن مسلم التلميذ هو مسلم ابن الحجاج, ومسلم الشيخ هو مسلم ابن إبراهيم الزي. ومثل يحيى بن أبي كثير يروي عنه هشام ويروي عن هشام, فشيخه هشام بن عروة وتلميذه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي, وتلميذه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي, فقد وافق أو اتفق اسم التلميذ مع اسم الشيخ. ومثل مالك ابن أنس يروي عن يحيى ابن سعيد الأنصاري المدني ويروي عنه يحيى ابن سعيد القطان, فتلميذه اسمه يحيى وشيخه اسمه يحيى. وقد ذكر هذا النوع الحافظ ابن حجر في فتح الباري وسماه تشابه الطرفين, سماه تشابه الطرفين, وقال إن هذا مما أغفله ابن الصلاح, وقد ذكره في نخبة الفكر. وفي الفتح سماه تشابه الطرفين, ومعنى التشابه الطرفين يعني التلميذ والشيخ, لأن الراوي بين شيخه وتلميذه, فالطرفان اللذان هما الشيخ والتلميذ اتفقا وتشابها وتماثلا في الاسم. فيحيى القطان عن مالك عن يحيى بن سعيد, وهشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن هشام بن عروة, ومسلم ابن الحجاج عن محمد بن إسماعيل البخاري عن مسلم ابن إبراهيم الأزدي. فهذا هذا هو النوع الثامن من الأنواع العشرة التي زادها السيوطي على مقدمة ابن الصلاح وعلى ألفية العراقي, وهو الذي سماه الحافظ بن حجر في الفتح تشابه الطرفين وتماثلهما, فإن اسم الشيخ مطابق ومماثل لاسم التلميذ. والنوع التاسع من الأنواع العشرة ما كان فيه الاسم متفق مع النسب, مثل الحميري ابن بشير الحميري, فاسم جاء على صيغة النسب, على صيغة النسب حميري ابن بشير الحميري, فإن الحميري الأول اسم والحميري الثانية نسبة, والحميري الثانية نسبة, فاسمه مطابق لنسبته, اسمه مطابق لنسبته. النوع العاشر ما جاء فيه الاسم ما سمي به على صفة الكنية, على صفة النسب, مثل المكي ابن إبراهيم, ويقال مكي ابن إبراهيم يأتي بأل وبدون أل, المكي ابن إبراهيم شيخ البخاري ومن أكبر شيوخ البخاري الذين روى عنهم الكثير من الثلاثيات التي وردت في صحيحة, يعني عن يونس بن عبيد عن سلمة بن أكوع, أكثر الروايات للأحاديث الثلاثية جاءت عن طريق المكي بن إبراهيم عن يونس بن عبيد عن سلمة بن أكوع. وكذلك الحضرمي, والد العلاء بن الحضرمي اسمه الحضرمي, فهو اسم على صيغة النسب, ومثل الحرمي يعني وحرمي يعني فيه يعني سواء بأل أو بدونها, فهو اسم على صيغة النسب وعلى لفظ النسب. فهذه أنواع عشرة من أنواع علوم الحديث أتى بها السيوطي في الألفية, وهي زائدة على ما جاء في مقدمة ابن الصلاح وعلى ما جاء في ألفية العراقي التي بنيت على مقدمة ابن الصلاح. مش من إبراهيم, مش به عن إيش؟ عن يزيد بن عبيد. البخاري روى عن 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 مكي بن إبراهيم عن من؟ يزيد بن عبيد. عندك يزيد بن عبيد؟ ها؟ موجود في كتاب يزيد بن عبيد؟ نعم؟ يزيد بن عبيد, يزيد بن أبي عبيد, يزيد بن أبي عبيد. هذا 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 هو الإسناد الذي جاء أكثر الثلاثيات من هذا الطريق, جاء أكثر الثلاثيات من هذا الطريق. هذه أنواع العشرة. ننتقل بعد ذلك إلى الألقاب. والألقاب هي أسماء، هي ليست أعلام ولكنها أوصاف وصفوا بها فغلبت عليهم وعرفوا بها، وتأتي بلفظ الاسم أو على صفة الاسم وتأتي على صفة الكنية، مثل أبي الزناد، فإن هذا ليس لقب، ليس كنية وإنما هو لقب، ولكنه جاء على صفة الكنية. أبو الزناد عبد الله بن ذكوان الذي يروي عن الأعرج عن أبي هريرة عن أبي الزناد عن الأعرج، فأبو الزناد هذا لقب لكنه جاء على لفظ الكنية، جاء على لفظ الكنية. وأكثر ما تكون الألقاب تتعلق بحرف أو بعاهات أو ما إلى ذلك، مثل الأعرج والأعمش، وقد تكون في حرف مثل البزاز وغير ذلك، فإن هذه ألقاب وهي غير الأسماء. وفائدة معرفة الألقاب ألا يظن التعدد للشخص الواحد، إذا ذكر باسمه في موضع وذكر بلقبه في موضع آخر فإن من لا يعرف يظن أنهما شقان، مع أنهما شخص واحد، ذكر في بعض الأحيان في باسمه وذكر في بعض الأحيان في بلقبه وذكر في بعض الأحيان بلقبه، فمن لا يعرف يظن أن صاحب أن اللقب يراد به شخص وأن الاسم يراد به شخص آخر، ومن يعرف لا يلتبس عليه الأمر، مثل الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي. سليمان بن مهران هذا اسمه ونسبه ولقبه الأعمش، فيأتي في بعض الأسانيد سليمان أو سليمان بن مهران، ويأتي في بعضها الأعمش، والأعمش هو سليمان بن مهران، ومن لا يعرف يظن أن الأعمش شخص وأن سليمان بن مهران شخص. فإذا فائدة معرفة ألقاب المحدثين دفع توهم التعدد بأن يظن الشخص الواحد شخصين، مع أنه شخص واحد ذكر باسمه في بعض الأحيان وذكر بلقبه في أحيان أخرى. وهذا مثل معرفة الكنى، وهذا مثل معرفة الكنى، فإنها أيضا فائدتها هذه، وهي أن لا يظن التعدد فيما لو ذكر بكنيته وذكر باسمه، مثل شقيق بن سلمة أبو وائل، يأتي في بعض الأسانيد أبو وائل وفي بعضها شقيق بن سلمة بدون الكنية، فمن لا يعرف يظن أن أبو وائل شخص وأن شقيق بن سلمة شخص آخر. ففائدة معرفة الألقاب هي فائدة معرفة الكنى. ولهذا قال أن السيوطي وعنى بمعرفة الألقاب لما تقدم، يعني في الكنى، لأنه قال في الكنى وعنى بالأسماء والكنى، فربما يظن فرد عددا توهما، يعني فربما يظن شخص واحد عددا من الأشخاص على سبيل التوهم وعلى سبيل الخطأ، وذلك نتيجة لعدم العلم والمعرفة باتفاق نتيجة للعلم والمعرفة بأن هذا لقب وهذا اسم. ولهذا قال السيوطي وعنى بمعرفة الألقاب لما تقدم، يعني لما تقدم في الكنى والأسماء، من جهة أنه يظن فرد واحد عددا من الأشخاص، يظن فرد واحد عددا من الأشخاص، مع أنه شخص واحد يذكر باسمه وكنيته أو يذكر باسمه ولقبه، ومن لا يعرف يجعل اللقب يراد به شخص آخر غير الاسم، ويجعل الكنية يراد بها شخص آخر غير صاحب الاسم. إذن معرفة الألقاب فائدتها دفع توهم التعدد، بحيث يظن الشخص الواحد شخصين، إذا ذكر باسمه مرة وبلقبه أخرى يظن أن هذا غير هذا، يأتي عبد الرحمن بن هرمز ويأتي الأعرج ويأتي الأعمش ويأتي سليمان بن مهران، يأتي محمد بن بشار يأتي بن دار، يأتي محمد بن جعفر ويأتي غندر، وهكذا يأتي الاسم أحيانا ويأتي اللقب أحيانا. فمن لا يعرف يظن التعدد. ومن المهم معرفة الألقاب وأيضا معرفة أسباب الألقاب، معرفة أسباب الألقاب، لأن الألقاب أحيانا يكون لها أسباب سبب التلقيب، فقد يكون التلقيب يعني لأمر طارئ وأمر عارض، مثل غندر يطلق على جماعة من الأشخاص، والمشهور بهذا اللقب هو محمد بن جعفر صاحب شعبة وشيخ محمد بن بشار ومحمد بن المثنى، فإنه يأتي كثيرا يروي محمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة، وأحيانا لا يسمى لا ينسب فيقال محمد فقط، والمراد به غندر، محمد بن جعفر غندر. قيل إن سبب تلقيبه أن بن جريج قدم إلى البصرة فروى حديثا فأنكروه عليه، وممن بالغ في الإنكار محمد بن جعفر البصري، فقال له ابن جريج اسكت يا غندر، والمراد بغندر المشغب عند أهل الحجاز الذي هو كثير الشغب، فلقب بغندر، يعني هذا أصل تسمية أصل تلقيبه بغندر. فمعرفة الألقاب تعرف الألقاب ويعرف أسباب الألقاب، أسباب التلقيب بالألقاب. قد يكون التلقيب على سبيل الاختصار من الاسم، مثل عبد الله بن أبي صالح أخو سهيل بن أبي صالح، لقبه عباد واسمه عبد الله، وبعض العلماء اعتبرهما شخصين وهو خطأ، بل هما شخص واحد، هو عبد الله ولقبه عباد، وعباد مأخوذه من عبد الله، عباد مأخوذه من عبد الله، ومثل عبدان عبد الله بن عثمان المروزي شيخ البخاري فإن اسمه عبد الله ولقبه عبدان، وعبدان مأخوذه من عبد الله، مأخوذه من عبد الله مثل ما أخذت عباد من عبد الله، ومثل عبد الرحمن بن إبراهيم لقبه دحيم مأخوذة من عبد الرحمن، دحيم مأخوذة من عبد الرحمن، فإن الألقاب يكون لها أسباب، إما منحوتة من الاسم أو مأخوذة من الاسم، أو تكون بسبب حادثة حصلت وأمر حصل فلقب بسبب ذلك. وقد يكون التلقيب لأمر لا يسبق إلى الذهن، مثل يزيد بن صهيب الفقير، فإن الفقير لقب به بلقب الفقير لأنه كان يشكو فقار ظهره، يعني يشكو فقار ظهره، يتألم من فقار ظهره فقيل له الفقير، مع أن كلمة الفقير الغالب عليها أنه ضد الغني، يعني من الفقر الذي هو ضد الغنى، لكن هنا هذه النسبة هذا التلقيب بشيء لا يسبق إلى الذهن، وهو أنه كان يشكو فقار ظهره. ومثل خالد الحذاء، خالد بن مهران الحذاء، لقب الحذاء وليس حذاء لا يبيع الأحذية ولا يصنع الأحذية، وإنما كان يجالس الحذائين ويجلس عندهم، فنسب هذه النسبة فقيل له الحذاء، فهي نسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن. فتعرف الألقاب وتعرف أسباب الألقاب، وتعرف أسباب الألقاب. وفائدة معرفة أسباب الألقاب إنه يتبين أن اللفظ قد يراد به شيء غير ما يظهر منه، مثل الشخص الذي لقب بأنه الضال وهو معاوية بن عبد الكريم، فإنه لقب الضال، وكلمة الضال يتبادر للذهن الضلال الذي هو ضد الهداية. والواقع أن سبب تلقيبه بذلك أنه ضل في طريق مكة، ضاع في طريق مكة وفقد، قالوا ومات مفقودا، فقيل له الضال، يعني لأنه ضاع في الطريق وليس من الضلال الذي هو ضد الهداية، لأن المتبادر إلى الذهن إذا قيل الضال يعني معناه ليس مهتدي يعني على ضلال، لكن المراد به أنه ضل الطريق، ضل طريقه في طريق مكة فقيل له الضال. فهذا من أسباب يعني معرفة الألقاب يتبين بها أن الشخص ليس يعني موصوفا بما يتبادر للذهن، يعني مثل الوصف الضلال، فإنه ضلال يعني المراد به الضلال الطريق، طريق الحسي وليس الطريق الضلال الطريق المعنوي الذي هو الهداية، يعني حيث انحرف عن الهداية وإنما ضل الطريق الذي هو يسير فيه إلى مكة أو من مكة. ومن أصحاب الألقاب عارم، محمد بن فضل السدوسي، عارم هو محمد بن فضل السدوسي، وعارم هي من العرامة وهي الفساد، وليس كذلك فهو من العلماء الصلحاء لكن هكذا لقب، ولقبه عارم، والعارم هو الفاسد والعرامة هي الفساد، وليس كذلك وإنما هذا لقب لقب به ولا يدل على معناه، وليس المراد به المعنى اللغوي له الذي هو الفساد. وقيصر لقب لهاشم ابن القاسم فإنه لقب به، وغندر لقب به ستة أشخاص كلهم يسمون محمد بن جعفر، وأيضا لقب به أشخاص لا يسمون محمد بن جعفر لكن الذين اسمهم محمد بن جعفر اتفقوا في الاسم واسم الأب محمد بن جعفر ولقبوا بغندر ستة، لكن المشهور هو أولهم وهو صاحب شعبة ابن الحجاج وشيخ محمد بن بشار بن دار، وهو من طبقة الشيوخ شيوخ البخاري، من طبقة الشيوخ شيوخ البخاري ومسلم وأصحاب الكتب الستة، لأن محمد بن بشار هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، ومحمد بن بشار يروي عن محمد بن جعفر، ومحمد بن جعفر يروي عن شعبة ابن الحجاج. فغندر لقب لمحمد بن جعفر الذي هو تلميذ شعبة وصاحب شعبة وشيخ محمد ابن بشار الملقب بن دار. ومن ذلك الضال والضعيف. الضال عرفنا معاوية ابن عبد الكريم وأنه ليس ضالا يعني الذي هو الضلال ضد الهداية، وإنما كان ضل في طريق مكة فقيل له الضال بسبب ذلك. والضعيف وهو عبد الله بن محمد وهو حافظ متقن، ووصف بالضعيف لضعف جسمه وليس لضعفه في الرواية، وضعف الجسم شيء وضعف الرواية شيء آخر، والذي يؤثر هو ضعف الرواية، لكن قد يتبادر للذهن أنه إذا قيل الضعيف أنه ضعيف الرواية، ليس قوي الرواية وإنما هو ضعيف موصوف بضعف الرواية، وهو موصوف بضعف الجسم ناحل الجسم غير قوي البنية، ليس قوي البنية فقيل له الضعيف لذلك. ولهذا قال السيوطي والضال والضعيف سيداني، يعني ليس ضلالا لضد الهداية وليس ضعفا الذي هو ضعف في الرواية، وإنما هو ضياع في الطريق ووصف بالضال، وضعف في البدن ووصف الضعيف، وإلا فإنهما سيدان وراويان قويان. ولهذا جاء عن عبد الغني بن سعيد أنه قال رجلان نبيلان لحقهما لقبان قبيحان، رجلان نبيلان لحقهما لقبان قبيحان، يعني الضال والضعيف لقبان قبيحان وهما سيدان فاضلان نبيلان، يعني فالاسم أو اللفظ ليس على ما يتبادر به، بل يراد بالضلال شيء غير الهداية، غير ضلال ضد الهداية، ويراد بالضعف شيء وهو ضعف الجسد وليس ضعف الرواية. ويونس القوي ذو ليان، يعني هذا عكسه، أولئك يصفوا بأوصاف قبيحة وهم سالمون منها ولا علاقة لها بالرواية، فهما سيدان. وهذا يونس ابن يزيد أبو الحسن ذو ليان، يعني فيه لين، روايته لين، وهو موصوف بالقوي، وقيل إنه قوي في عبادته وعنده جلد وحرص على العبادة، لكن الذي يتبادر للذهن أنه قوي في الرواية، فقال هو ذو لياني يعني في روايته. ويونس الكذوب وهو متقن، يعني شخص يونس ما يونس وصف بأنه الكذوب مع أنه حافظ متقن، وهذا من التسمية بالأضداد، يعني من الأضداد، يعني يراد به ضد ما يعني أضيف إليه. وعكسه يونس الصدوق، وهو يعني موهن، يعني ذو وهن وضعف، فإن هذا وصف بالكذوب مع أنه متقن، وياك وصف بالصدوق مع أنه لين وفيه وهن وضعف. فإذا يعني فهذا من فوائد معرفة الألقاب والمراد بها، وأنها أحيانا تكون غير مطابقة لما يظهر منها، فإن هذا وصف بأنه كذوب ومع ذلك متقن، وهذا وصف بأنه صدوق ومع ذلك هو واهن ضعيف. فمعرفة ألقاب المحدثين ومعرفة أسباب التلقيب، فائدة الألقاب ألا يظن التعدد، وفائدة التلقيب ألا يظن الشيء الذي قد يتبادر للذهن وهو ليس كذلك، مثل الضال والضعيف ومثل الكذوب والصدوق والقوي وما إلى ذلك، فإن هذه ألقاب لا تدل يدل ظاهرها على ما تقتضيه، وإنما منها ما يدل على العكس. أقول هي تدل على العكس، مثل الضال والضعيف ومثل الكذوب ومثل الصدوق ومثل القوي، فإن هذه ألقاب ليس الأمر فيها على ما يتبادر إلى الذهن. هذا هو ما يتعلق بهذين الموضوعين، وهما تكميل العشرة من أنواع علوم الحديث التي زادها ابن العراقي على الألفية للعراقي، زادها السيوطي على ألفية العراقي وعلى مقدمة الصلاح، وما يتعلق بألقاب المحدثين والعناية بها، وقد ألف فيها العلماء، وممن ألف في ذلك الحافظ بن حجر العسقلاني، فإنه ألف فيها وألف قبله مؤلفون، ولكن كتابه أوفاها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونتوقف عن التدريس في المصطلح إلى ما بعد الحج إن شاء الله. الأنف طبعا نسلك، الذي يتغذى من الأنف ولا من الفم، لأن يدخل مع الشرب من الأنف، يعني الشرب من الأنف مثل الشرب من الفم، كله يعني من الفم يصل إلى الحلق ويصل إلى الجوف عن طريق الفم، لا فرق بينهم، كل منهما مؤداهما واحد، ومن أكل أو شرب عن طريق أنفه فإنه قد أفسد صومه. الكفارة هي جاءت في الجماع، أما الأكل والشرب ما جاء فيه كفارة، لكن جاء أن فيه إثم عظيم لا شك إذا كان متعمدا. كده هيك حطيه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم الخميس الموافق 8 ليلة 9 من شهر جماد الأولى لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
أعلم ما يحفظ.
رحمه الله تعالى: أهم أنواع الحديث ما أثلت خطا، ولكن لفظه قد اختلف، وجله يعرف بالنقل ولا يمكن فيه رابط قد شمل. أول من صنفه عبد الغني والذهبي، آخرا ثم عني بجمع فيه الحافظ ابن حجر، فجاء أي جامع محرر. وهذه أمثلة مما اختصر ابن الصلاح مع زوائد أخر. بكريهم وابن شريح أسفعوا، وجاهليون وغير أسفعوا، أسيد بالضم وبالتصغير، أبناء أبي الجدعاء والحضير، وأخنس أحيحة وثعلبة، وابن أبي أناس فيما هذبه وأخنس ورافع ساعدة وزافر كعب ويربوع ظهير عامر، ثم أبو عقبة مع تميمي وجد قيس ثابت تميمي، وكني أبا أسيد الفزاري وابن علي وثابت النجاري.
يقرأ واحد ثاني. ليقرأ آخر ممن يحفظ. ما في أحد؟ في أحد؟
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. المؤتلف والمختلف. أهم أنواع الحديث ما أتلف خطا، ولكن لفظه قد اختلف، وجله يعرف بالنقل ولا يمكن فيه ضابط قد شمل. أول من صنفه عبد الغني والذهبي، آخرا ثم عني بالجمع فيه الحافظ ابن حجري، وجاء أي جامع محرر. وهذه أمثلة مما اختصر ابن الصلاح مع زوائد أخر. بكريهم وابن شريح أسقعوا، وجاهليون وغير أسقعوا، أسيد بالضم وبالتصغير، ابن أبي الجدعاء والخضير، ورافع ساعدة وزافر، وأخنس أحيحة وثعلبة، وابن أبي إياس فيما هذبه، ورافع ساعدة وزافر كعب ويربوع ظهير عامر، ثم أبو عقبة مع تميم، وجد قيس صاحب تميم.
بعد أيضا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصنف رحمه الله: المؤتلف والمختلف. أهم أنواع الحديث ما أتلف خطا، ولكن لفظه قد اختلف، وجله يعرف بالنقل ولا يمكن فيه ضابط قد شمل. أول من صنفه عبد الغني والذهبي، آخر ثم عني بالجمع فيه الحافظ ابن حجر، فجاء أي جامع محرر. وهذه أمثلة مما اختصر ابن الصلاح مع زوائد أخر. بكريهم وابن شريح أسفعوا، بكريهم وابن شريحن أسفعوا أسقعوا
أسفعوا
بكريهم وابن شريحن أسفعوا
وجاهليون
وجاهليون وغير أسقعوا أسيد بالضم وبالتصغير ابناء بالجدعاء والحضير وأخنس أحيحة وثعلبة وابن أبي إياس فيما هزبه ورافع ساعدة وزافري ورافع ساعدة وزافري كعب ويربوع ظهير عامري ثم أبو عقبة مع تميمي وجد قيس صاحب تميمي.
وكني وكني أبا أسيد الجزاري غيره آخر أيضا.
قال المصنف رحمه الله: أهم أنواع الحديث ما تلف ولكن خطا ولكن لفظه قد اختلف وجله يعرف بالنقل ولا ضابط ولا يمكن فيه ضابط قد شملا. أول من صنفه عبد الغني والذهبي آخرا ثم عني بالجمع فيه الحافظ ابن حجر فجاء أي جامعين محرري. وهذه أمثلة مما اختصر ابن الصلاح مع زوائد أخر. وابن بكريهم وابن شريح أسفعوا وجاهليون وغير أسقعوا أسيد بالضم وبالتصغير أبناء بالجداء والحضير وأخنس حيحة وثعلبة وابن أبي إياس فيما هذبه ورافع ساعدة وزافر كعب ويربع ظهير عامر ثم أبو عقبة مع تميم وجد قيس صاحب تميم.
وكن أبا أسيد بعده. أيضا خامس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا النوع الذي هو المؤتلف والمختلف أحد أنواع علوم الحديث، بل هو من أهم أنواع علوم الحديث. وقد سبق للمصنف السيوطي أن ذكر المتفق والمفترق وذكر مباحث أخر، ثم صار إلى المؤتلف والمختلف. وقد عرفنا فيما مضى أن المتفق والمفترق ما تتفق فيه الأسماء وأسماء الآباء أو الأسماء وأسماء الآباء وأسماء الأجداد مع تعدد الأشخاص واختلاف الأشخاص. وأما المؤتلف والمختلف فهو أن تتفق الأسماء أو الألقاب أو الأنساب من حيث اللفظ، سواء كان ذلك الاختلاف يرجع إلى النقط أو إلى الشكل، وتختلف في النطق والعبارة بحيث يكون النطق بهذا اللفظ غير النطق بهذا اللفظ، النطق بهذا الاسم غير النطق بهذا الاسم، وإن كان يتفق معه في الصورة مثل عقيل وعقيل، فإن الحروف واحدة والرسم واحد ولكن الفرق هو بالشكل، هذا بفتح العين وهذا بضم العين، هذا بالتكبير وهذا بالتصغير. فهذا هو المؤتلف والمختلف، تتفق الأسماء أو الألقاب أو الأنساب في النطق وفي صورة الكتابة، ولكنها تختلف في النطق والعبارة بحيث ينطق بهذا على لفظ وهذا على لفظ وإن كان الرسم واحدا وإن كان الشكل واحدا. وهذا فن أو نوع من أنواع علوم الحديث دقيق ومهم ولا يستغنى عن معرفته. وقد قال أبو عمرو بن الصلاح في كتابه علوم الحديث لابن الصلاح والمشهور بمقدمة ابن الصلاح إن من لم يعرف ذلك من المحدثين كثر عثاره ولم يعدم مخجلة ولم يعدم مخجلة لأنه يأتي بالنطق وباللفظ على هيئته. فقد يكون الأمر واضحا جليا ولكنه يخفى على بعض الناس فينطق به على حقيقته وعلى خلاف ما هو مشهور به فيحصل له الخجل لكونه يخطئ خطأ فاحشا ولكونه قد يسمعه من يسمعه ممن هو عارف بالصواب فيسمع ذلك الخطأ فيعتبر ذلك قصورا كبيرا في ذلك الذي أخطأ مثل هذا الخطأ. فهو من أهم علوم الحديث لا سيما فيما يتعلق بالرجال لأنه ليس له قياس يرجع إليه به من حيث التصريف والقياس في الصرف وليس أيضا يعول فيه على سياق الكلام وما تقدم وما تأخر بحيث يفهم المعنى لأن هذه ألفاظ وأسماء وضعت ومنها أسماء مرتجلة فهي إذا لم يعرف ضبطها وشكلها من لا يعرف ذلك ينطق بها على غير حقيقتها فيحصل له الخطأ فلا يسلم من العثار ولا يسلم من مخجل يعني يضحك عليه أو يتعجب من حصول ذلك الخطأ منه حيث ينطق بالاسم على غير ما هو معروف به. وهذا إنما يعرف أي هذا الفن وهذا النوع إنما يعرف بالرجوع إنما يعرف بالسماع وبالنطق ويعرف أيضا بالرجوع إلى الكتب ومعرفة ضبط ذلك بالحروف بأن يقال إنه بكذا وبكذا برفع كذا وبضم كذا وبجر كذا وهكذا يعني يضبط بالحروف ولا يعول على الضبط بالشكل لأن الشكل قد يحصل فيه أخطاء وكثيرا ما تحصل أخطاء بالضبط بالقلم اللي هو بالشكل. وقد مر بنا قريبا في سنن النسائي رجل هو ثعلبة بن عباد يأتي شكله وضبطه عباد يأتي شكله وضبطه عباد وهو عباد وليس عباد. فالقضية هي الموضوع لا يعرف بالقياس ولا يعرف بالسباق واللحاق وإنما يعرف بالضبط وكلام العلماء بأنه برفع كذا وبجر كذا وبنصب كذا وهكذا أي الحروف وبيان الحركات والشكل وهل هو كذا أو كذا. وعند ذلك يستطيع الإنسان أن يميز بين الأشياء المتشابهة والأشياء التي تختلف تتفق في الصورة في صورة اللفظ في صورة الخط ولكنها تختلف في النطق. إذن هذا الفن أو هذا النوع نوعا مهم جدا من مهمات العلوم الحديثية أو من أنواع علوم الحديث. وقد قال فيه ابن الصلاح هذه الكلمة التي تدل على أهميته وعلى أن من لا يعرف ذلك قد يخطئ الخطأ الذي قد يضحك منه لأن مثل ذلك يعني قد يكون واضحا جليا فيخفى على مثل هذا الذي أخطأ، فإذا لابد من العناية بهذا الأمر ولابد بالاهتمام بهذا، وهذا لا يعرف إلا عن طريق التتبع وعن طريق الاستقراء وعن طريق كلام العلماء، وكذلك أيضا عن طريق لفظ الشيوخ وقراءتهم للشيء وضبطهم إياه وتصحيحهم إياه إذا حصل خطأ بأن يشار إلى أن الصواب ليس كذا وإنما هو كذا، فيكون بكثرة السماع وبكثرة سماع الألفاظ يستقر في ذهن الإنسان الضبط، وأيضا بالرجوع إلى الكتب التي ألفت بهذا الخصوص والتي يحصل فيها الضبط للأعلام وبيان ضبطه على حقيقته، بحيث يكون الإنسان على علم وعلى معرفة بضبط تلك الأسماء أو الألقاب أو الأنساب. وتعريفه هو ما تأتلف ما تأتلف فيه الكلمات أو الألفاظ، أو تأتلف فيه الأسماء والألقاب والأنساب من حيث الرسم والخط، وتختلف من حيث النطق والعبارة. وقد عرفه السيوطي بأنه ما أتلف خطا ولكن لفظه قد اختلف، يعني ما أتلف من حيث الخط واختلف من حيث النطق، مثل أسيد وأسيد ومثل عقيل وعقيل، اللفظ واحد والحروف واحدة والفرق إنما هو بالشكل. قد يكون أيضا بالنقط مثل حرام وحزام، حرام وحزام، يعني هذا بالزاي وهذا بالراء، هذا بالزاي وهذا بالراء المهملة، وهكذا. فهذا هو تعريفه، ما تأتلف فيه الألفاظ أو الأسماء والألقاب والأنساب من حيث اللفظ ولكنها تختلف من حيث النطق، ولكنها تختلف من حيث النطق، هذا هو تعريفه. وهو فن كما عرفنا جليل وعظيم، وعرفنا كلام ابن الصلاح فيه. ثم ما هو الذي يعول عليه، ما هو الذي يعول عليه في هذا الباب؟ يعول على النطق وسماعه من أهل الخبرة وأهل المعرفة، أو بالرجوع إلى كتب المؤلفين الذين ألفوا في هذا الفن وميزوا بين تلك الأسماء والأنساب والألقاب وضبطوها بالحروف وليس بالشكل، لأن الشكل كثيرا ما يحصل فيه الخطأ وكثيرا ما يحصل فيه الخلل، وأما الضبط بالحروف الذي هو ينص على الحرف وينص على شكل الحرف وهل هو مفتوح أو منصوب أو مضموم، هذا هو الذي يعول عليه، وهذا هو الذي الفائدة فيه محققة، وهذا هو الذي الفائدة فيه محققة. ثم إن غالبه أو كثيرا من هذه الأعلام ليس لها ضابط يرجع إليه ويفزع إليه عند الإشكال، ومنها ما له ضابط بحيث يكون اللفظان يحصر أحدهما ويقال هو كذا وكذا وكذا والباقي هو كذا، يعني ما كان مثلا بصيغة أسفع بالمثال الذي معنا الهمزة والسين والفاء والعين يراد به شخصان وجماعة في العصر الجاهلي، وما سوى هؤلاء فهو أسقع بالقاف بدل الفاء، فهو أسقع، يعني هذا ضابط هذه ضوابط يضبط بها يعني بعض الألفاظ، بحيث يقال ما كان كذا فهو كذا وكذا، وما عدا ذلك فهو كذا. ولهذا الحافظ بن حجر وكذلك غير الحافظ بن حجر عندما يذكرون الألفاظ التي جاءت على صيغة قليلة أو على الأسماء فيها قليلة ولفظ قريب منها الأسماء فيه كثيرة، يذكرون كذا، وإذا كان كذا قال على الجادة أو كالجادة، المقصود بالجادة الذي هو الكثرة الكاثرة، هذا يطلقون عليه الجادة. والحافظ بن حجر في تحرير تفصيل المنتبه عندما يذكر يميز بين الأشياء يذكر بعض هذا ثم قال والباقي كالجادة والباقي كذا كالجادة، يعني أنه هو الكثير الغالب الذي هو المألوف والذي التسمية فيه كثيرة، والذي فيه التسمية كثيرة هذا يطلقون عليه الجادة، يعني معناه هذا هو الطريق المسلوك الذي يغلب في الاستعمال، وما عداه فهو قليل الاستعمال نادر يعني ينص عليه والباقي يحال عليه، الذي هو الذي يطلقون عليه الجادة. ثم إن هذا الفن ألف فيه العلماء المتقدمون والمتأخرون، قيل أول من ألف فيه عبد الغني، ألف فيه عبد الغني بن سعيد المصري الأزدي، وكان هذه الأولية والأسبقية إنما هي بإفراده بالتأليف، أما وجوده ومعه غيره وليس مستقلا بالتأليف فقد سبق إلى ذلك، لأنه ألف فيه وفي غيره، ما أفرد بالتأليف خصيصا، لكن الذي أفرده بالتأليف خصيصا قيل هو عبد الغني ابن سعيد الأزدي المصري. وكذلك شيخه الدارقطني ألف كتابا فيه حافلا وكتابا واسعا، وجاء بعدهما الخطيب البغدادي فذيل عليهما، وجاء بعدهم أبو نصر بن ماكولة وألف كتابه الإكمال، وأتى بما استفاد من تقدمه وأضاف إلى ذلك إضافات، ثم ذيل عليه ابن نقطة، ثم بعد ذلك جاء الذهبي فألف كتابا استفاد فيه من الكتب المتقدمة، وألف كتابا هو المشتبه ولكنه مختصر، ولكنه مختصر وفيه اختصار شديد وفيه نقص كثير، لأنه عندما يأتي يقول فلان وفلان وغيرهم، فكلمة وغيرهم هذه يعني معناه أنه ترك أشياء، فقد تكون هذه الأشياء المتروكة تمر بالإنسان فلا يدري هل هي من هذا أو من هذا، فصار فيه نقصا من حيث اختصار المادة وترك بعض الألفاظ التي تدخل تحت هذه الصيغ وهذه الألفاظ، وكذلك أيضا الرسم بالقلم، والرسم بالقلم كما هو معلوم لا يسلم من الخلل ولا يسلم من الخطأ، يعني يكون يصير فيه الشكل الرسم بالشكل، هذا كثيرا ما يحصل فيه الخطأ. فجاء الحافظ بن حجر فاعتنى بكتاب الذهبي وحرر الموضوع وأضاف إليه إضافات وضبطه أو ضبط الكلمات بالحروف بالحروف، فصار كتابه جامعا ومحررا، سماه تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، وهو كتاب مطبوع وهو من خير ما يرجع إليه في هذا الفن. وكان من طريقته كما قلت أنه يأتي باللفظ أو الصيغة التي قلت فيها الأسماء ثم يقول والباقي كالجادة، مثل أحمد وأجمد، أحمد أجمد فيه أجمد يسمى أجمد بالجيم، فأجمد يعني استعماله قليل، وأحمد كالجادة يعني الذي في الأسماء التي لا تنحصر، الأسماء التي لا حصر لها أحمد. وأما أجمد بالجيم بدل الحاء فهذا اسم يعني مما قلت التسمية به، فيأتي بالألفاظ التي قلت التسمية فيها ثم يقول والباقي كالجادة، أي أنه على لفظ أحمد أو لفظ أو غيره من يعني مثلا أحمد يقول والباقي كالجادة أحمد وهكذا. فصار كتاب الحافظ بن حجر الذي هو متأخر وجاء بعد هؤلاء واطلع على مؤلفاتهم واستفاد منها وهذبها ورتبها واختصرها وتوسع، اختصر فيما يعني يحتاج إلى اختصار وتوسع فيما يحتاج إلى توسع، فصار كتابه مرجعا مهما في هذا الموضوع الذي هو موضوع المؤتلف والمختلف. ثم إن السيوطي بعد ما ذكر التعريف وأهمية هذا العلم وأنه ليس هناك ضابط في الغالب يرجع فيه إليه وإنما يرجع إلى النقل، وهناك ضوابط ضبطت لبعض الألفاظ بحيث يقال هو كذا وكذا وما عدا ذلك فهو بصيغة كذا، بعد ذلك أتى بألفاظ عديدة كثيرة من قبيل المؤتلف والمختلف ومن قبيل ما له ضابط، بحيث قيل ما كان كذا فهو كذا وما سوى ذلك فهو كذا. ثم هذه الأمثلة التي أوردها أشار إلى أنه أخذها من ابن الصلاح في مقدمته وأتى بزيادات عليها وضمنها هذا النظر. وهذه الألفاظ منها ما هي على سبيل التعميم في الكتب وليست مقصورة على كتاب، ومنها ما هو خاص بالصحيحين والموطأ، يعني أن الألفاظ التي هي من قبيل المؤتلف والمختلف منها ما أتى به وهو عام ولا ينحصر في الكتاب ولا يتقيد في كتاب، ومنها ما هو متقيد في كتاب، يعني بكتاب الصحيحين والموطأ، الصحيحين والموطأ، لأن الصحيحين والموطأ حصل لهما خدمة خاصة يعني في ألفاظهما وأعلامهما، فصار يكون لهما شيء من التخصيص كما فعل الناظم السيوطي حيث ذكر ألفاظا من قبيل المؤتلف والمختلف لا تتقيد في كتاب ولا وليست منحصرة في كتاب أو كتب، ومنها ما هو مقيد ومحصور في كتب معينة وهي صحيح البخاري وصحيح مسلم والموطأ. هذه الألفاظ التي هي من قبيل المؤتلف والمختلف هي تنقسم إلى ما هي عامة لا تتقيد بكتاب وما هي خاصة بكتب معينة هي صحيح البخاري وصحيح مسلم والموطأ. وبدأ بالألفاظ التي هي من قبيل المؤتلف والمختلف وهي عامة ليست خاصة بكتب معينة فبدأ بالأسفع وأسيد، الأسفع والأسفع وأسيد وأسيد، هذه أو هذان أو هذان الصيغتان هما الصيغتان اللتان بدأ بهما، فبدأ بالأسفع والأسفع ثم ثنى بأسيد وأسيد فقال إن الأسفع يطلق على شخصين وعلى جماعة في الجاهلية الذين تأتي أسماءهم وتذكر ولكنهم من أهل الجاهلية الذين قبل الإسلام، يعني فيهم من هو بهذا اللفظ الذي هو الألف والسين الهمزة والسين والفاء والعين. فالإسلاميون أو الذين هم في عصر الإسلام الأسفع البكري والأسفع ابن شريح هذان يقال لهما الأسفع، يقال فيهم الأسفع، الضبط بالأسفع يعني بالفاء وليس بالقاف. وجاهليون غير هذين الاثنين، بالإضافة إلى هذين الاثنين جماعة في الجاهلية يقال لهم الأسفع وهم بالفاء وليس بالقاف، بالفاء وليس بالقاف. وما عدا ذلك فهو الأسفع، ما عدا هذه الأسماء التي هي البكري الأسفع البكري وكذلك الأسفع بن شريح، هؤلاء من أهل الإسلام وهم معدودون في الصحابة، وأما وغيرهم يعني أناس جاهليون. وما عدا ذلك فهو الأسقع بالهمزة والسين والقاف والعين بدل الفاقع، الحروف واحدة والشكل واحد إلا أن فيه الفرق، الفرق هو بالنقط، الشكل واحد والرسم واحد من حيث الفتح والسكون وما إلى ذلك، ولكن الفرق بين بالنقط بين الفاء والقاف، أسفع وأسقع، أسفع وأسقع. وفي تحرير المنتبه، تفسير المنتبه في تحرير المشتبه ذكر شخص آخر يعني لم يذكره في النظم وهو موجود في تحرير المشتبه، تفسير المنتبه في تحرير المشتبه للحافظ بن حجر، وهو الأسفع يعني شخص آخر وهو ليس يعني وهو ليس من الصحابة. إذن القاعدة أو الضابط الذي يمكن أن يرجع إليه فيما إذا صار في جاء أسفع وأسقع أي بأيهما يضبط، ينظر إذا كان يعني البكري أو ابن شريح أو هذا الشخص المتأخر الذي بعد الصحابة والذي ذكره ابن حجر في تفسير المنتبه وتحرير المنتبه، تحرير المنتبه. وما عدا ذلك فإنه يحمل على الأسقع، ومنه والد الصحابي المشهور واثله بالأسقع، أبو الأسقع واثله بالأسقع، هذا بالقاف وليس بالفاء، واثلة ابن الأسقع صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو بالقاف وليس بالفاء. هذا مما فيه ضبط، ومما فيه ضابط يرجع إليه. ثم أتى بعد ذلك بأسيد، وأسيد هو بضم الهمزة وفتح السين مصغرا على وزن عزير، هذا فيه جماعة سمى منهم المصنف في النظم ما يقرب من 16 شخصا، يعني هم بالتصغير والضم، ضم الهمزة وفتح السين. وما عدا ذلك فهم أسيد بفتح الهمزة وكسر السين بالتكبير وليس بالتصغير، فهو اقتصر على ذكر الذين أوردهم من ما هو على صيغة مما هو على مما هو لفظ أسيد بالتصغير، وما عدا ذلك فإنه يكون بالتكبير الذي هو أسيد. فذكر كما قلت قريبا من 16 شخصا، فيهم من هو ابن أسيد وفيهم من هو أبو أسيد، يعني يعتبر في الآباء، لأنه ذكرهم ثلاثة أصناف، صنف يعتبرون أبناء فلان، يعني أسيس ابن فلان، ومنهم من هو في الآباء يعني فلان ابن أسيس، ومنهم من هو معروف بالكنية أبو أسيس، من هو معروف بالكنية أبو أسيس. وما عدا هؤلاء فإنه يكون بالتكبير بفتح السين وكسر بفتح الهمزة وكسر السين، ونقرأ الأبيات عند السيوطي. أيوه
الأول شيء.
أيوه.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: المؤتلف والمختلف أهم أنواع الحديث ما ائتلف خطا ولكن لفظه قد اختلف.
هذا هو التعريف، هذا البيت يشتمل على تعريف المؤتلف والمختلف. وقال أهم أنواع الحديث، أهم أنواع، وهو من أهم أنواع لأن كثير من أنواعه مهمة، ولكن هذا من أهمها، هذا من أهمها.
وجله يعرف بالنقل ولا يمكن فيه ضابط قد شمل.
وجله يعرف بالنقل وليس فيه ضابط يشمله ويفزع إليه ويرجع إليه عند إرادة فك الالتباس وفك الغموض وإزالة اللبس، ليس هناك ضابط. جله كثير منه يرجع فيه إلى الضبط، هو بضم كذا وبكسر كذا وبفتح كذا وبإسكان كذا، هذا هو الذي يمكن أن يفيد في هذا المجال، وغالبه كذلك. وفيه أشياء ضبطت بأن قيل ما كان كذا فهو كذا وما عداه فهو كذا، ما كان كذا فهو كذا وما عداه فهو كذا، لكن جله وغالبه يرجع فيه إلى النقل وإلى الضبط وإلى كلام العلماء وإلى النطق من الأشخاص الذين هم أهل خبرة وأهل معرفة. يعني عندما ينطق يعني بالشيء وهو من أهله، يعني معناه ينطق به على الصواب إذا كان عالما خبيرا. ومن أراد معرفته ف طريقه إليها أن يرجع إلى الضبط. وممن له عناية بالأسماء وضبطها القاموس، صاحب القاموس الفيروزبادي في كتاب القاموس، قاموس المحيط، هذا من يعني يعنى بالألفاظ وضبط الألفاظ، يعنى بالأعلام وضبط الأعلام، فهو من يعني أحسن كتب اللغة التي تعنى بضبط الأعلام وبضبط الألفاظ يعني في الأعلام وغيرها، فهو من أهم ما يرجع إليه، ومن أهم ما يرجع إليه يعني فيما يتعلق بالضبط. وجله يعرف بالنقل وليس فيه ليس له ضابط يشمله. نعم. وفيه ما له ضابط بحيث يحصر ما كان على صيغة معينة وما عداه يقال إنه سوى ذلك. أيوة.
أول من صنفه عبد الغني والذهبي آخرا ثم عني بالجمع فيه الحافظ ابن حجر فجاء أي جامع محرر.
السيوطي ذكر ثلاثة من المؤلفين، واحد من المتقدمين واثنان من المتأخرين. المتقدم الذي هو عبد الغني بن سعيد الأزدي المصري، حيث ألف فيه، وألف فيه شيخ الدارقطني، وألف بعدهم الخطيب البغدادي، ثم أبو نصر بن ماكولة، ثم بعد ذلك ابن نقطة، ثم بعد ذلك جاء الذهبي وألف كتابا هو المشتبه، وكتابه كما ذكرت مختصر وفيه نقص من حيث أنه لا يستوعب بل يحيل ويقول وغيرهم، وضبطه بالقلم يعني في الغالب وليس بالرسم بالحروف. الحافظ ابن حجر كتابه هو الجامع المحرر الذي سماه تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، وكان من فوائده الاستيعاب في الغالب والضبط بالحروف، وهذا من أهم المهمات في سلامة الضبط، الضبط بالحروف. يعني يقول مثلا أجمد بالجيم الساكنة وأحمد يعني بالمهملة أو ما عداه بالمهملة، هذا يسمونه ضبط بالحروف. فالضبط بالحروف هذا هو أحسن الضبط، بخلاف الضبط بالشكل. الضبط بالشكل يطلع فيه غلط عندما ينسخ، عندما ينسخ يحور ولهذا يأتي يعني الضبط بالحروف يسلم فيه من هذا التصحيف الذي يكون بسبب الخطأ في الكتابة والخطأ في النقل حيث يتفحص. وكثيرا ما يأتي في والبخاري نسبة إلى بخارى، فلكون اللفظ يعني متقارب، اللفظ متقارب ومتشابه في الرسم يحصل التصحيح. أحيانا يأتي وكثيرا ما يأتي في التقريب، شخص من الأنصار قال أنصاري نجاري فيقول أنصاري بخاري، أنصاري بخاري وهو نجاري مو بخاري، يعني الأنصار نسبة عامة والنجار نسبة خاصة، لكن لتقارب اللفظ بين النجار ونجاري وبخاري يعني يأتي التصحيف فيما بينها. فكتاب الحافظ بن حجر الذي هو تفسير المنتبه في تحرير المشتبه هو يعني من خير الكتب التي يرجع فيها إلى هذا الكتاب، يعني في هذا الموضوع الذي هو موضوع المؤتلف والمختلف وتحريره وضبطه بالحروف لا بالشكل وبالقلم. والحافظ ابن حجر رحمة الله عليه هو من المتأخرين، كان في القرن التاسع الهجري، وكانت وفاته سنة 852 والذهبي في وقته قريبا منه، وكانت وفاته سنة 748. ايش بعده؟
وهذه أمثلة من مختصر ابن الصلاح مع زوائد أخرى.
ثم أشار إلى أنه يذكر أمثلة من المشتبه من المؤتلف والمختلف من ما أورده ابن الصلاح في مقدمته من بيان المؤتلف والمختلف والأمثلة في ذلك، مع زوائد أخرى ليست عند ابن الصلاح بل هو زادها عليه وأتى بها في هذا النظم، وهي تنقسم إلى ما هو عام لا يتقيد بكتاب، ومنها ما هو خاص بالصحيحين والموطأ، وقد بدأ بما هو عام وبعد ذلك يأتي بما هو خاص في صحيح البخاري وما هو في صحيح مسلم وما هو في الموطأ أو ما هو في هذه الكتب الثلاثة. فبدأ في أمثلة مما هو عام ليس مقيدا في كتاب، وأول ذلك الأسفع. أيوة،
بكريهم وابن شريح أسفع وجاهليون وغير أفقع.
هذا البيت فيه بيان الضابط فيما يتعلق برسم الهمزة والسين والفاء أو القاف والعين. الشكل من حيث الضبط من حيث شكل الحروف واحد، الهمزة مفتوحة والسين ساكنة والقاف أو الفاء مفتوحة وبعدها العين المهملة، إلا أن الفرق بينهما بالنقط بين أسفع وأسقع، فالذي هو قليل الورود وقليل التسمية بالهمزة والسين والفاء والعين. فذكر شخصين هما معدودون في الصحابة، معدودان في الصحابة، وهما الأسفع البكري والأسفع بن شريح، وكذلك أناس جاهليون أسماء في الجاهلية وليست من أهل الإسلام تأتي بهذا اللفظ الذي هو بالفاء وليس بالقاف، وما عدا ذلك فهو أسقع بالقاف. ولهذا قال وغير أسقع, يعني وغير هؤلاء الذين تقدموا أسقع بالقاف. ومنهم والد واثلة بن أسقع الصحابي المشهور, أبو الأسقع واثلة بن أسقع. أيوة.
وسيد بالضم وبالتصغير أبناء أبي الجدعاء والحضير.
ثم انتقل إلى أسيد وأسيد لأن الرسم واحد, الهمزة والسين والياء والدال, لكن الفرق بالشكل. الأول الفرق بالنقط والشكل واحد, وهنا الاتفاق في الرسم والحروف والشكل يختلف, لأن أسيد الهمزة والسين والياء والدال. أسيد